بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في السفر والحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ولا ينفرد عن الرفقة ويحرس بالنوبة. ولا ينفرد عن الرفقة أي لا يمشي منفردا خارج القافلة، لأنه ربما يغتال أو ينقطع، وكذا لا ينفرد عنهم في المنزل.
يعني إخوة الأكارم، الإنسان عندما يكون واحدا من جماعة يجب أن لا ينفرد عنهم حسا ولا معنا، وذلك بأن لا يبتعد عنهم كما كان في الأحوال السابقة. ربما الإنسان في الصحراء يعني يحصل معه مشكلة أو ما شابه ذلك، وكذلك في المعنى يبقى واحدا من الجماعة، يلتزم بأمرهم، يلتزم بأمورهم، يلتزم معهم في السير في الذهاب والإياب. لماذا؟ ليعود نفسه هذه التربية الجماعية.
ويحرس أي متاعه وأمتعة أصحابه بالنوبة، فإذا نام أحدهم حرس الآخر، فهو السنة. وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق من حديث جابر في حديث فيه، فقال الأنصاري للمهاجرين: أي الليل أحب إليك، أن أكفيكه أوله أو آخره؟ فقال: لا، بل اكفني أوله. فاضطجع المهاجري.
إذن كانا يتناوبان في الحراسة. وهكذا الأمر أيها الإخوة في جميع أعمال الخدمة، الإنسان يكون واحدا بين إخوانه، يفعل ما يفعلون ويلتزم بما يلتزمون. البعض من الناس أيها الإخوة من مظاهر كبره يرى أن الخدمة واجبة على غيره، وهو حقه أن يخدم وأن لا يخدم، خصوصا إذا كان هذا الإنسان له ميزة دنيوية. يعني إنسان له مكانة اجتماعية، له منصب إداري، له يعني ترتيبات مالية في المجتمع. هو الآن ربما كان يعني له مدير كذا، رئيس كذا، عمل نعم، مدير شركة أو ما شابه ذلك، بيطلع على سفر أو إلى الحج، يجد أنه متميز على غيره بمنصبه الدنيوي هنا، وهذا من الإشكاليات. الحقيقة أيها الإخوة أن الله عز وجل في أيام الحج أمرنا بالإحرام، ومن مظاهر الإحرام أن الإنسان يزيل جميع الامتيازات التي يحصلها هنا. يعني ليس هناك علامات، شارات، أوسمة، ليس هناك ترتيبات إدارية، كل ذلك يمزق. يعني في أرض عرفات لا ترى عمائم، لا ترى أي أشياء إدارية، وإنما الكل بهذين الثوبين، بثوبي الإحرام، تحققا بالعبودية لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني البعض من الناس بيطلع على الحج بيشعر أنه هو الآن هناك في الحج كأنه هنا وراء مكتبه، طيب سبحان الله قاعد متميز، يعني يطلب الخدمات لعنده أو ما شابه ذلك، أو يشعر أنه حقه أن يميز في الخدمة، في الإكرام، في كذا، في الجلوس، وحتى في الحرم سبحان الله. وهذا الشيء مما يعانيه بعض الناس. والحقيقة أن الإنسان عندما يريد أن يسافر إلى أي سفر مع إخوانه أو بين أقاربه، وللحج خصوصا، يجب عليه أن يعالج هذا المرض عنده. يعني أنا الآن طالع بين إخواني، أنا الآن طالع نزهة، هل معنى ذلك أنني أجلس وأخدم ويقدم كل شيء إلي لأنني مدير كذا، لأن مالي كذا، جاهي كذا، منصبي كذا؟ لا، أنا هون لست في عملي، لست في معملي، لست في متجري، لست الآن في منصبي، وإنما أنا هنا بين أهلي، بين أقاربي، بين إخواني، وهنا يجب أن يظهر التواضع في هذه الحالات. وعندما نكون أيضا في الحج يجب أن تذوب في نفوسنا هذه المعاني وهذه المشاعر. يعني أنا في الحرم واحد من المسلمين، وين مكانتي ومرتبتي ومنزلتي وغناية وتجارتي، كل ذلك على الهامش. أنا الآن في أرض عرفات، ماذا أنا؟ واحد من هؤلاء. وأنا الآن بالعكس، أنا أستشعر ما قاله يعني ربنا عز وجل للملائكة: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أنا أشعر أنني في الحرم، أنني رابح لأنني بين هؤلاء الصالحين. أنا في عرفات أشعر بأنني منتفع لأنني بين هؤلاء الصالحين. ورحم الله مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عندما كان في أرض عرفات يقول: ما أعظمه من موقف لولا أني فيه. يعني يستشعر أيها الإخوة أن في عرفات عيبا واحدا، ما هو؟ أنه أنا في عرفات. عيب عرفات وجودي في عرفات. سبحان الله، ما هذا المعنى؟ هل يقول هذه الكلمة لأنه كان عاصيا، كان فاسقا، كان مرتكب للكبائر؟ لا، ولكن لأنه أشرقت على قلبه أنوار تعظيم الله عز وجل، فأذابت من قلبه كل تعظيم لغير الله. وأول تعظيم ذاب في قلبه تعظيمه لنفسه، هذا أول شيء، تعظيمه لنفسه. لذلك يا إخوة الأكارم، حقيقة هذا معنى مهم جدا. يعني أنت عندما تسافر أو تذهب في نزهة مع زوجتك وأولادك، يجب أن يروا فيك هناءة الصاحب ولطافة الصديق، يجب أن يروا فيك جمال الصحبة وآداب الصحبة، أن يروا فيك صاحبا جميلا محببا لطيفا يحرص على سعادة من حوله وعلى خدمة من حوله وعلى حرصه على فرح من حوله. يعني أنت الآن أخذ زوجتك وولادك مشوار، سبحان الله، يعني بعض الناس إخواننا الفكر أنه أخذوا مشوار حط مال صار حقه أن يطاع طاعة كاملة. لا، هذا كلام أيها الإخوة ليس من الأخلاق. أنا عندما أذهب مع زوجتي وأولادي نخرج من ترتيبات البيت المعتادة، فنكون في صحبة نبني فيها مزيدا من الألفة والمحبة، لنرمم أخطاء الأسرة وما أصاب الأسرة من شقاق من التعامل أحيانا والتشنجات، فمن خلال النزهة نحقق كل هذه الفوائد. خرجت مع أصحابك أيضا، يعني لأمر ما، أمر عمل، أمر دنيا، أمر نزهة أو ما شابه ذلك، أيضا يجب علينا أن نحقق هذه المعاني. إن أن تكون واحدا من إخوانك، ما في كبر، ما في ترفع إخواننا، ما في تميز على إخوانك. أنت أول من يخدم وأول من يعمل وأول من يسارع إلى العمل وأول من يقوم بالأعمال، يتحمل الأذى عن غيره ويتحمل ربما بعض الأخطاء، يلاطفهم بالكلمة وبالنزهة وبالمزاح والملاطفة، يدخل على قلبهم السرور. هذه أخلاق إيمانية عالية جدا أيها الإخوة. والحقيقة أن مجتمعنا المادي اليوم أبعدنا عن هذه الثقافة. لذلك كل واحد منا الآن يطلع، حتى لو طلع مع أصدقائه، يطلع أخواننا كل واحد يعني متميز عن غيره. يعني الآن نظام الرحلات عند بعض الناس بيطلع كلياتنا بس طالعين سوا فقط، يعني المركوب واحد والمكان واحد. أما هني كل واحد تبع لطبقته، أنا غني هذا فقير، نمتاز على بعضنا بنوع الطعام بنوع كذا كذا. بينما الأصل أن تذوب هذه الفوارق بيننا، وأن نجتمع جميعا على أرضية المحبة والتواضع والألفة. شيء جميل أيها الغني أن تعيش بين إخوانك الفقراء دون تميز. شيء كبير أيها الإنسان العظيم في منصبك أن تعيش بين أهلك وأصحابك دون تميز. هذا شيء مهم جدا. لك والله يا إخواننا هذا الكلام هون بعلاقاتنا الاجتماعية هم مقبول، شلون إذا كان بسفر أو بنزهة أو بالحج من باب أولى. يعني إنسان واحد من إخواته قاعد بين مع أمه وأبوه وأخواته. هذا الإنسان بترتيب ما صار له مكانة اجتماعية، صار له وزن اجتماعي، ترتيب إداري، منصب ما، بشوف حاله على أخواته والله شيء غريب، بشوف حاله على أمه وأبوه والله شيء عجيب فعلا، بيتكبر على جيرانه، صار بيعامل الناس من فوق، غريب هذا الأمر. هذا مرض يصاب به بعض البسطاء في التفكير ولو كان عظيما في الترتيب الإداري والمالي والاجتماعي. هذا إنسان بسيط، يعني ما علاقتك بإخواتك بمنصبك الإداري، ساووك الآن مدير كذا، تشوف حالك على إخواتك والله شيء غريب، يعني إخواتك الآن شو منتفعين بمنصبك أو بمكانتك أو بمالك أو بجاهك؟ ولا شيء. لذلك واجبك أن لا ينعكس ذاك التميز الإداري والمالي والاجتماعي على علاقتك مع الناس. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك للمؤمنين. ما في عنا تميز يا أخواننا بناء على هذه الأشياء. لذلك قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما بنقعد إخواننا في المسجد، في حدا يشوف حاله على حدا؟ يعني قاعدين الآن بالمسجد، هذا الإنسان شو وزنه المالي؟ شو ترتيبه الإداري؟ شو وضعه الاجتماعي؟ شو منصبه؟ منقدم هذا لقدام وهذا لورا تبعا لذلك؟ معاذ الله أيها الإخوة، هذا كلام غير مقبول أبدا. هذا كلام أيها الإخوة مزقته صلاة الجماعة، عندما نصلي صلاة الجماعة ويسجد الإنسان منا عند قدمي الإنسان الذي أمامه، وربما كان الذي أمامي ابني وأنا وراه، وربما كان لأمامي عامل عندي وأنا وراه، وربما كان فقيرا تصدقت عليه قبل قليل، كل ذلك يذوب في صلاة الجماعة. هذه المعاني مزقها الحج فعلا. الحج يا أخوانا يمزق هذه الطبقيات وهذه الفوارق، ونجتمع جميعا في بيت الله الحرام في الصلاة في الطواف في السعي في عرفات في مزدلفة، لا تمايز بيننا أبدا، ما في عنا شيء يميز إنسان عن إنسان، وإنما الجميع يمتازون فقط بشيء واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد جاء يوما أظن يعني واحد إلى سفيان الثوري قاله إن ظننت أن أحدا في الموقف شر مني ومنك فبئس ما ظننت. إذا بتظن أن بعرفات في أسوأ مني ومنك فبئس ما ظننت. الإنسان أيها الإخوة في عرفات، من آداب عرفات أن تذوب أنت بين يدي الله عز وجل تعظيما لله، وأن ينعكس ذلك على علاقتك مع إخوانك في عرفات بأن تذوب بينهم، ترى الفضل لهم، ترى الخير فيهم، ترى الرفعة لهم، وترى لنفسك التقصير والتواضع والذوبان، وهذا ما ينبغي أن نحرص عليه. سبحان الله، البعض من الناس أيها الإخوة يعني يشعر أنه أحيانا بيحط مال بس ما بيخدم بنفسه، يعني الآن مثلا بده يساوي شغلة بيحط مال لكن لا يخدم بنفسه. ممكن هذا الإنسان أن يتكلم بالكلام ويرى لنفسه التصدر والتميز والترفع، وحقه أن يقدم دائما حتى في تلك الأماكن. لذلك إخوتي الأكارم، هناك بعض الناس ربما يحجون حجا متميزا من حيث الخدمات، يعني خدمات في السكن، خدمات في الراحة في الرفاهية في الطعام في الشراب، هذا كله أيها الإخوة لا يعني إثم فيه ولا حرج فيه، وربما بعض الناس يعني الأفضل أن يكونوا هكذا حتى لا تسوء أخلاقهم هناك لأنهم يخالفون في ذلك عادتهم. أنا واحد من الناس لا أحب ذلك لنفسي ولا أتمناه لنفسي، يعني أنا لو خيرت في عرفات أن أحج حجا مرفها مدللا، يعني خدمات وطعام ورفاهية وكذا كذا، أم حجا بسيطا فيه التواضع وكذا كذا، أنا أفضل الثاني. لكن لا أنكر على غيري، وهنا أطالب كل من يحج ذاك الحج المتميز بالخدمات والرفاهية، نقول له إياك إذا أكرمك الله فرفهك وأنعم عليك بهذه الخدمات أن ينعكس ذلك على نفسك كبرا بين يدي الله أو كبرا بين إخوانك، بل درب نفسك أن تكون في هذه الخدمات وهذه الأمور الكماليات مع مراعاة التواضع في قلبك بين يدي الله وبين يدي إخوانك. وهنا أيها الإخوة نقول إن تواضع الإنسان ليس بكلماته وإنما بمشاعره وأفعاله. يعني أنا ما بدي إنسان يقول والله أنا نفسي أوطن التراب، لا، أنا أريد إنسان يخدم إخوانه، يبش في وجوه إخوانه، أريد إنسان يتحمل الأذى من إخوانه ويعفو عن زلاتهم وعن سيئاتهم، أريد إنسان يبادر بالسلام ويبادر بالإكرام ويبادر بالعلاقة الإيجابية مع الآخرين، أريد من الغني أن يتقرب إلى الفقير، ومن العظيم أن يتقرب إلى من هو دونه. أريد أيها الإخوة من الإنسان الذي عنده تميز في الدنيا أن يبادر إلى من هو دونه في حق السلام والإكرام والخدمة بنفسك، والخدمة بنفسك خصوصا عندما تكون مع أناس أقل منك. عود نفسك أن تخدم من دونك، لأن هذا مما يزيل الكبر ويمزق العظمة الموهومة في نفس الإنسان.
والحديث عند أبي داود أيضا، لكن ليس فيه قول الأنصاري للمهاجري، بل فيه تناوب الرفيقين في الحراسة، فإذا نام أحدهما حرس الآخر. وينام في أول الليل جاعلا رأسه على العضد بأن يفترش ذراعه، وفي آخره أي الليل على الكف ويقيم العضد بأن ينصب ذراعه نصبا ويجعل رأسه في كفه.
يعني في أول الليل ينام نومة المرتاح ليستريح جسمه وليأخذ نصيبه من النوم كاملا، أما في آخر الليل ينام على كفه وينصب عضده حتى لا يغلبه النوم على صلاة الفجر، ما بينام نومة مريحة حتى لا تفوته صلاة الفجر.
ويجعل رأسه في كفه لئلا يشتد النوم فتفوت صلاة الصبح،
سبحان الله،
فهو مأثور. رواه أحمد والترمذي في الشمائل من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح، وكذا ابن حبان والحاكم عنه بلفظ كان إذا عرس وغلبه ليل توسد يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. والتعريس النزول في الليل. قال العراقي وعزاه أبو مسعود الدمشقي والحميدي إلى مسلم ولم أره فيه. ولا يصحب جرسا، لقوله عليه السلام لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس.
طبعا هذا كان في الزمان السابق، سابق إخوان ربما يصطحبون الأجراس لأجل الدواب وما شابه ذلك، الآن نقرأ هذه الأشياء، لكن حياتنا الجديدة لها آداب تستمد من روح تلك الآداب.
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة لقوله عليه السلام الجرس مزامير الشيطان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة. وفي رواية لأبي داود عنه لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، ولا شاعرا، أي من شعراء الجاهلية الذين قال تعالى في حقهم والشعراء يتبعهم الغابون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. والحاصل
الحقيقة أخواننا هذا الأمر ينبهنا إلى شيء، يعني الشعر الذي يكون في السفر مذموما هو الشعر الذي يكون لأخبار الجاهلية وما شابه ذلك مما يتسلى به الناس في تذكر المعاني الفاسدة والأمور الجاهلية، وربما يستثيرون الحرام وغير ذلك. أما الشعر المحمود الذي فيه تعظيم الله عز وجل وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ترسيخ المعاني والأخلاق والقيم والمبادئ من أحوال الصالحين فهذا لا شيء فيه، وهذا ما كان عليه الناس في أشعارهم التي نظموها في الطريق إلى المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة. يعني أشعار أيها الإخوة قصائد الأولياء في شوقهم في أحاسيسهم في وجدانياتهم، هذه القصائد التي نقولها نحن اليوم ما كتبها أولئك وراء المكاتب، كتبوها أين؟ في طرقاتهم في سفرهم إلى المدينة المنورة. يعني عندما يتكلم الشاعر عن الإبل التي تحمل المسافرين عن المدينة عن مكة، هذه طيبة تبدو حولها العيس بوارك، هذه القصائد أيها الإخوة لم تكتب في مكاتب، ما كتبها أولئك الشعراء وهم جالسون في بيوتهم يصطنعون الأحوال والمعاني، وإنما قالوها فيضان، يعني قالوها من فيضان وجدهم الذي كان في قلوبهم انطلق على لسانهم من خلال هذه القصائد. فهذه الأشياء إذا قلناها وإذا ذكرناها هذا لا حرج فيه، فنحن عندما نسافر أيها الإخوة نستثير في نفوسنا هذه القيم وهذه المعاني، بينما بعض الناس أيها الإخوة سبحان الله بيطلع إلى نزهة إلى سفر يريد أن يصطحب معه الأغاني وكذا كذا، ليه؟ يريد أن يفرح في النزهة ويرى أن السفر ترفع فيه القيود والحواجز، وربما الآن في بعض النزهات تجتمع العائلة رجالا ونساء كبارا وصغارا شباب وبنات بسهرات إيش؟ فرحانين بالنزهة ومبسوطين بالمزرعة وكذا، ويتخلون عن القيود والآداب وما شابه ذلك. والله عائلات بيطلعوا أحيانا تكون عائلة ملتزمة هون سبحان الله، وربما رجالها من أبناء المساجد، ومع ذلك بيطلعوا أحيانا على مزرعة العائلة كلها رجال ونساء وكذا وكذا، بصير أشياء لا ترضي الله عز وجل، طيب سبحان رقص غناء وما شابه ذلك. ليه؟ لماذا أيها الإخوة نتخلى عن آدابنا وعن أخلاقنا في هذه المواضع؟ يعني من الذي قال أيها الإخوة في النزهة تغيب مراقبة الله، تغيب يعني يغيب معنى التقوى، يغيب معنى الأدب مع الله عز وجل؟ لماذا نستخف بقضية الآداب والستر والاختلاط؟ لماذا أيها الإخوة نسمح لهذه الأشياء أن تحصل في هذه الأسر الإيمانية الإسلامية؟ وعلى يعني على كلمة أنه والله البرية حرية ومدري إيش، هالكلام أيها الإخوة والله عجيب. لذلك سبحان الله نحن الآن عندما نذهب إلى أي نزهة يجب علينا أن نحافظ على الأخلاق وعلى الأحكام وعلى الآداب وعلى هذه القضايا، يجب علينا أن نتعلم المحافظة على الصلوات بل حتى على النوافل على قيام الليل في النزهات حتى في أسفارنا التي للنزهة. يعني الإنسان طلع هو نزهة، لماذا يترك قيام الليل؟ لماذا يقصر بالنوافل؟ لماذا يترك القرآن الكريم ولو كنا في نزهة؟ يعني لماذا لا نعطي أرواحنا نصيبها في هذا المكان الجميل أن نذكر فيه ربنا تبارك وتعالى؟ وهذا الأمر إذا كان في أمر يعني نزهة في الدنيا، فما بالكم بالحج؟ هذا أولى أيها الإخوة أن نراعي فيه هذه المعاني وأن نتحلى فيه بهذه الأخلاق. والله أنا الآن يعني نرى أحيانا بموسم الحج سبحان الله تساهل بعض العائلات في موضوع الطعام بالبوفين مفتوح وما شابه ذلك، طيب سبحان الله الأسر عم يعدوا فلان وزوجته مع فلان وزوجته على طاولة واحدة وبيعدوا مع بعضهم كأنهم قاعدين هون بأي مطعم عادي، هن إيش؟ حجاج. طيب لماذا أيها الإخوة حتى لو هذا الأمر كان مسموحا بإدارة الفنادق، نحن هل هذا مسموح عندنا أن نجلس بهذه الطريقة رجال ونساء، أقعد أنا وزوجتي وأنت وزوجتك على طاولة واحدة كأنه قاعدين ببيتنا ونحن حجاج بيت الله الحرام؟ وهذا الأمر ربما حصل اليوم في بعض فنادق مكة، وهذا من مما نعانيه نحن اليوم من هذه الصور الغريبة التي يعني حقيقة نقلنا فيها أجواء البلاد إلى تلك الأماكن. سبحان الله الأصل أن كما تخلينا عن يعني أمورنا الدنيوية، تركنا بيوتنا وأهلنا وأعمالنا وتجردنا، أيضا أن نترك عاداتنا السيئة وأن نتحلى هناك بتلك الأخلاق الكريمة. سبحان الله، يعني بعلاقة الرجال مع النساء، بالعلاقة فيما بيننا أيها الإخوة، في جلوسنا بالغرف عندما نكون معا في الحج في مكة أو في المدينة، يجب علينا أن نتحلى بهذه الآداب.
والحاصل أن الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، يستوي فيه السفر والحضر.
يعني لا يمدح الشعر لذاته ولا يذم لذاته، وإنما الشعر كلام، إن تكلمنا فيه بالحق بالأخلاق وبالآداب فعن عين والرأس، وإن تكلمنا به بالعقائد الفاسدة والأخلاق المذمومة، وتكلمنا فيه في هجو من لا يصح هجوه ومدح من لا يصح مدحه، وفي وصف المنكرات والشهوات واللذات والعياذ بالله، فهذا لا يجوز. وكذلك أيها الإخوة، عندما يعني يعتاد الإنسان هذه القضايا، يجب علينا أن نتخير من الكلمات ما يزيدنا تواضعا وأخلاقا مع ربنا ومع خلق الله جميعا.
ولا ساحرا، فإنه إما أن يكون فاجرا أو كافرا.
لطيف.
ولا كاهنا، وهو من يدعي علم الغيب بواسطة الجن أو غيره.
نعم.
فقد ورد: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فيه برئ مما أنزل على محمد.
والعياذ بالله، يعني هذا الإنسان إخوان الكاهن الذي تصدى لادعاء علم الغيب، يقول لك أنا أعلم ماذا سيحصل في المستقبل. واليوم صار يسموه إيش؟ كان سابقا يسموه مشعوذ، كان يسموه كاهن، هلا شو عم يسموه؟ هلا المتنبئ، يعني الذي يدعي نبوءة في الغيب، يدعي أنه سيحصل كذا وكذا وكذا. نعم، وهذا الكلام أيها الإخوة من خطير ما نسمعه اليوم. اليوم كل آخر سنة يطلع بعض المتنبئين وسيحصل في العام القادم كذا وكذا وكذا، والعجيب أن البعض يتابع ذلك ويعتمده، فإذا صدقت معهم بعض النبوءات بلا شفت، والله فلان قال كذا، إيه مزبوط، فلان ادعى 100 نبوءة لكنه أصاب قديش؟ 15 21 وحده، والباقي كلهم كذب، ما شفت الباقي؟ طب هلا أنا الآن آخر السنة اسألني إنه هل سيحدث كذا؟ بقول لك إيه لا إيه لا، بالنهاية إلا ما كم واحد يضبطه، شيء طبيعي هذا. لكن أن أدعي بناء على ذلك أن فلان يعلم الغيب، هذا يخالف ديننا. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من لطيف ما يذكر أن ملكا جبارا جاءه واحد من هؤلاء يقول له: أيها الملك، لقد تنبأت أنك ستهزم في هذه المعركة فلا تخرج إليها. فقال الملك: اقتلوه. فقتلوه. فلما قتل سأل الملك: هو ينصحك لماذا قتلته؟ قال: لو كان يعلم الغيب لما أتى إلي، لأنه سيقتل. ليش ما عرف حال أنه سيقتل؟ كان ما إجن عندي. إذن هذا دليل على أنه لا يعلم غيب نفسه، فكيف يعلم غيب الآخرين؟ وهذه القضايا أيها الإخوة، اليوم هناك من يروج ذلك ويدعو إلى ذلك من خلال مجلات، من خلال جرائد، من خلال فضائيات، من خلال مواقع نت، من خلال نشر هذه الأشياء. نحن أيها الإخوة، مهما تغيرت الأسماء يبقى المسمى واحدا: هذا كاهن يدعي علم الغيب كذبا، وقد حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى ذكر لنا عن جن سليمان ماذا قال: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لذلك إخواننا، لا الجن يعلم الغيب، ولا السحرة يعلمون الغيب، ولا الكهان يعلمون الغيب،
ولا ساحرا ولا كاهنا.
كما ذكرنا أن الإنسان في السفر لا يصحب كاهنا ولا ساحرا. نعم.
ولا ساحرا فإنه إما أن يكون فاجرا أو كافرا، ولا كاهنا وهو من يدعي علم الغيب بواسطة الجن أو غيره، فقد ورد من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فيه برئ مما أنزل على محمد
صلى الله عليه وسلم،
رواه أحمد والأربعة عن أبي هريرة. وفي رواية الطبراني عن واثلة من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة، فإن صدقه بما قال كفر. ومن أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم عن بعض أمهات المؤمنين. وللحاكم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفسر العراف بمن يدعي معرفة السارق ومكان الضالة فهو أخص من الكاهن، وفي معناه المنجم والرمال وسائر أصحاب الفال
الذين يدعون علم الغيب بوسائل متعددة وينسون قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ونحن لا نعجب عندما نسمع أن يعني امرأة بسيطة أو إنسان بسيط ذهب إلى واحد من هؤلاء يسأله عن علم الغيب، يعني هذا إنسان يعني يتوقع منه هذا الخطأ. أما إنسان مثقف، إنسان دارس، إنسان متعلم، يترك كل علمه وكل خبرته وكل عقله ويتبع إنسان من هذا النوع ليسأله عن شيء من علم الغيب، لماذا؟ فقط لأنه وقع في مشكلة، ذهب له مال، إنسان صنع له مشكلة وكذا كذا، يريد أن يستعين به على معرفة الغيب في هذه المسألة.
ولا جلالة وهي دابة تأكل النجاسة فإن الملائكة ينفرون من رائحتها. وأخرج الدولابي في الكنى وابن منده والطبراني وابن عساكر عن أبي رابطة بن كرامة المذحجي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقوم سفر لا يصحبنكم جلالة من هذه النعم ولا يضمن أحدكم ضالة ولا يردن سائلا إن كنتم تريدون الربح والسلامة ولا يصحبنكم من الناس إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ساحر ولا ساحرة ولا كاهن ولا كاهنة ولا منجم ولا منجمة ولا شاعر ولا شاعرة. الحديث. ولا كلبا لما تقدم. ثم قال ويؤذن إن ضل الطريق أو غاب عن الرفيق ورأى أشياء منكرة أو تخيلت له خيالات مستنكرة أو تلونت له أجسام مكروهة مزورة، فقد ورد إذا تغولت الغيلان نادى بالأذان، رواه مسلم عن أبي هريرة. فإن الجن والشيطان ينفرون أو يفرون من الأذان وتحضره الملائكة والأبدال من الأعيان،
خاصة إذا كان إنسان في صحراء مظلمة وليس معه أحد وربما تهيأ له أشياء، ماذا يفعل؟ يؤذن، يرفع الأذان، لأن الأذان يستحضر الملائكة وعباد الله الصالحين ويصرف الجن والمرضى والشياطين وغير ذلك.
وإذا انفلتت دابته فلينادي أعينوا يا عباد الله، رواه ابن أبي شيبة من قول ابن عباس موقوفا. وإن أراد عونا فليقل يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، رواه الطبراني عن زيد بن علي عن عقبة بن غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضل أحدكم شيئا وأراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني.
أي لا يستعين بالجن والشياطين وبالشعوذات وما شابه ذلك، وإنما يستعين بالله تبارك وتعالى أولا، وفي عالم الأسباب بما حضر من عباد الله الصالحين ممن لم يرى، لأن الجن فيهم صالحون وفيهم غير ذلك.
فإن لله عبادا لا نراه.
نعم، ممكن من الجن، ممكن من الملائكة، ممكن من غير ذلك. نعم.
وورد إذا اختلف عليكم الطريق فعليكم بذات اليمين، أي تيمنا وتحاميا، فإن عليها ملكا يسمى هاديا، لم أعرف له راويا. ولا يدخل بلدة ليس فيها سلطان، أي خليفة أو نائبه من أمير أو قاض، ولا سائس، أي شحنة وحاكم سياسة، لأنه عند عدمهما تكثر الفتنة وتعدي الظلمة. وفي الخبر إذا مررتم ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلوها، إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض.
وانظروا إخوانا إلى هذه النظرة الدينية لهذه المسألة، لا ندخل بلدا ليس فيه سلطان. لماذا؟ لأنه يكثر فيه الهرج والفتن والمظالم.
رواه البيهقي عن أنس. وما فيها طاعون، أي ولا يدخل بلدة فيها طاعون لما تقدم. وروى بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره، فقلت ما هذا يا رسول الله؟ فقال إن الناقة تقحمت بي، أي رمت بي أو هزت بي. والحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث عمر بسند ضعيف. ويصاحب المرآة بكسر الميم ومد الهمزة آلة الرؤية، وكان عليه السلام إذا نظر إلى وجهه في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. رواه البزار عن عائشة.
شيء لطيف أن ينبه العلماء على هذه الجزئيات من مسائل الإنسان الخاصة، يعني افعل هذا وهذا. شيء جميل أن تجد ذلك في كتاب من الكتب الشرعية، دليل على اهتمام الدين واهتمام العلماء بقضايا دنيانا كما يهتمون بقضايا ديننا.
والمكحلة محل الكحل ومروده، فإنه عليه السلام
المرود هو هذا الشيء الذي يؤخذ به الكحل يوضع به بالعين.
فإنه عليه السلام كان يكتحل كل ليلة ثلاثا في كل عين، كما في شمائل الترمذي وغيره. والسواك للوضوء والصلاة وقد تقدم. والمشطة أي لتسريح شعر اللحية والرأس. والمقلمة وهو المقص أو السكين، فإنه بهما يقلم الظفر ويقص الشارب. والموسى لحلق العانة. والركوة أي الدلو، والركوة أي الدلو ونحوها من المطهرة.
يعني هذه أدوات لابد أن يستعين فيها الإنسان لإصلاح شأنه، والسفر طويل كما كان سابقا.
والحبل فإنهما من ضرورة الشرب والطهارة. والإبرة وخيطها لترقيع ثوب يستر العورة. ويجتنب الغرة بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء، أي يحترس من أن يغر أحدا أو يغره أحد بالمكر والحيلة، فهو يذهب البركة. أو المعنى لا يصاحب شخصا لا يعرفه، ولا يسلك طريقا لا يعرفه، ولا يترك السلاح مواضع المخافة اغترارا بشجاعته، ولا يأكل من ثمار البراري.
يعني السفر إخواننا معلومكم محل أخطار، لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا لا يخدع ولا يخدع.
ولا يأكل من ثمار البراري التي ما عهد أكله في عادته،
ربما كان ثمرا ساما.
ويتبرك بزيارة الأحياء من العلماء والأولياء والأموات من الأنبياء والأصفياء.
وورد أخواننا من دعاء دخول القرية التي يصل بها الإنسان: اللهم حببنا إلى صالحي أهل هذه القرية وحبب صالحي هذه القرية إلينا. لذلك لما الإنسان يدخل أخواننا إلى مكان يبحث عن الصالحين من الأحياء والميتين.
ويعجل الأوبة أي الرجعة بعد قضاء الحاجة إسرارا لقلب أهله وإظهارا لطيب محله. وفي نسخة زيادة: وورد من كان مسافرا إذا قضى نحبه فليرجع إلى أهله. لم أجده لكن تقدم ما يدل على أصله. وورد: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره. رواه الحاكم والبيهقي عن عائشة. ويأتي بالتحفة أي بالهدية لأهل البيت والأقارب حقيقة وحكما، فقد ورد: إذا قدم أحدكم من سفر فليقدم معه أي بهدية ولو يلقى في مخلاته حجرا. رواه ابن عساكر عن أبي الدرداء. قيل أراد حجر الزنادي
الذي يسن به الحديد يعني.
وفي رواية البيهقي عن عائشة: إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهدي لأهله فليطرقهم ولو كان حجرا. ولا يقدم من سفره على أهله بغتة أي فجأة. ففي الصحيحين من حديث جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة.
حتى لا يرقى الإنسان أهله في منظر منفر في موضع يكون فيه هو بشوق لها وحاجة إليها.
ولأحمد من حديث ابن عمر بسند جيد أنه عليه السلام قال قبل دخول المدينة: لا تطرقوا أهلكم ليلا، فخالفه رجلان فسعيا إلى منازلهما فرأى كل واحد في بيته ما يكره. ولا ليلا لأنه وقت الوحشة، فقد ورد: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. رواه أحمد والشيخان. والأحب وقت الضحى لكمال الظهور وجمال النور ومحال السرور. ويدخل المسجد أي مسجد بلده أولا، ويصلي ركعتين تحية المسجد شكرا لله سبحانه. فعن أبي ثعلبة: كان عليه السلام إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يثني بفاطمة، ثم يأتي أزواجه.
يبدأ بالمسجد ثم يأتي إلى ابنته فاطمة ثم يأتي إلى أزواجه صلى الله عليه وسلم.
فالكل مأثور وفي كتب الحديث مسطور. ويقدم أي من سائر الأفعال له أي لقدومه الضحي بفتح فكسر فتشديد، أي طعام الضحي ولو شاء أو طبخ لحم ومرقة. فكان عليه السلام إذا قدم نحر جزورا أي بعيرا أو بقرة، لم يحضرني الآن مخرجه. ثم قال: وحق الحج أن يخلص
طبعا في أخوانا النية. هذه الآداب كلها في حق السفر عموما، والآن نبدأ بآداب السفر على وجه الخصوص. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.